اللہ
اس کے سب نشان ہے. العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تندد باجتماع النقب وتعتبره خيانة للقضية الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية تشيد بعملية الخضيرة وتؤكد أنها جاءت ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال. الأمم المتحدة تقول إنها تسعى لهدنة إنسانية في أوكرانيا وتدعو كييف إلى احترام اتفاقية جنيف للأسرى. بشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نددت الخارجية الإيرانية باجتماع النقب الذي حضره كل من مصر والإمارات والبحرين والمغرب إلى جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، معتبرة أنه خيانة للقضية الفلسطينية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن أي محاولة لتطبيع وإقامة علاقات مع الصهاينة ومحتلي القدس يعد خنجرا في ظهر الشعب الفلسطيني المظلوم، وهدية للاحتلال الإسرائيلي الذي يقتل الأطفال ويواصل المجازر واحتلال الأراضي الفلسطينية. واعتبر خطيب زادة أن التجربة التاريخية أثبتت أن التطبيع مع الاحتلال لم يسفر إلا عن الهزيمة لداعميه، مؤكدا أن فلسطين لن تتحرر إلا بالمقاومة ودعم العالم الإسلامي. قتل شرطيان صهيونيان وأصيب عشرة آخرون بعملية استشهادية في الخضيرة جنوب حيفا داخل الأراضي المحتلة، فيما استشهد منفذا العملية. وذكرت القناة السابعة العبرية أن منفذي العملية من سكان مدينة أم الفحم ويحملان الجنسية الإسرائيلية. من جهتها أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية بعملية الخضيرة وحملت الاحتلال الصهيوني مسؤولية تبعاتها نتيجة سياساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، معتبرة أن العملية جاءت ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال وعملية التطبيع الخيانية. للمزيد بشأن العملية البطولية في الأراضي المحتلة نتابع التقرير التالي.
عملية استشهادية نوعية بين تل أبيب وحيفا شمال فلسطين المحتلة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى الإسرائيليين واستشهاد منفذي العملية. وسائل إعلام عبرية اعترفت بمقتل مستوطنين الثاني وإصابة ستة آخرين بينهم شرطيان في عملية إطلاق النار في الخضيرة، مشيرة إلى أن غالبية المصابين من الجنود الصهاينة. وأقرت شرطة الاحتلال بإصابة اثنين من أفرادها، مؤكدة إعدام منفذي العملية ميدانيا. وظهرت تسجيلات مصورة أن مسلحا ببندقية أطلق النار باتجاه عناصر أمن إسرائيليين لحظة نزولهم من حافلة، وبعد إصابة عناصر الأمن انضم شخص آخر إلى المنفذ بعد أن استولى على بندقية أحد المصابين. مستشفى هلال يافي بدورها أكدت استقبال 10 مصابين ووصفت حالة 2 منهم بالحرجة، مشيرة إلى أن 3 آخرين تتراوح إصابتهم بين متوسطة وخطيرة، بالإضافة إلى إصابة 5 آخرين. وعلى إثر ذلك نشبت مشادة حادة بين وزير الأمن الإسرائيلي عمر بارليف الذي تفقد مكان العملية وعضو الكنيسة إيتامار بن غفير خلال بث مباشر على الهواء. القناة السابعة العبرية ذكرت أن منفذي عملية إطلاق النار من مدينة وادي عارة شمال فلسطين المحتلة ويحملان الهوية الإسرائيلية، وتبين لاحقا أن شاهدين هما أيمن وإبراهيم إغبارية من مدينة أم الفحم وقبل 5 أيام قتل 4 مستوطنين وأصيب عدد آخر بجراح في عملية فدائية في السبعين نفذها طعنا ودعسا الأسير المحرر محمد أبو القيعان من قرية حورة في النقب جنوب فلسطين المحتلة قبل استشهاده. العملية الاستشهادية لقيت ترحيبا شعبيا وسياسيا فلسطينيا، وأكدت الفصائل أن عملية الخضيرة بمثابة رد طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي. فباركت حركة حماس العملية مؤكدة أنها رد على عدوان وإرهاب الاحتلال. كذلك أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شاب أن عودة العمليات الفدائية في العمق الصهيوني ضرورية لردع العدوان والإرهاب. من جانبها أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعملية الخضيرة البطولية مشددة على أنها رد عمل على قمة التطبيع التي يشارك فيها وزراء خارجية عرب على أرض النقب في الداخل الفلسطيني المحتل. بدورها قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن العملية تؤكد رفض كل أشكال التطبيع واللقاءات مع الكيان الإسرائيلي.
أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية نبيلة مصراري أن النص النهائي لاتفاق فيينا بات جاهزا ومطروحا على الطاولة. وقالت مصراري في مؤتمر صحفي في بروكسل أن المحادثات لا تزال جارية وهي تقترب من المرحلة الأخيرة، مضيفة أننا نحاول التوصل إلى اتفاق. وأكدت مصراري أن الاتحاد الأوروبي بصفته منسق الاتفاق النووي يبقى على اتصال بجميع الأطراف والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق نهائي. للمزيد بشأن مستجدات مفاوضة فيينا لإلغاء الحظر الأمريكي غير القانوني على إيران نتابع التقرير التالي.
محادثات إلغاء الحظر عن إيران ستفضي إلى اتفاق في حال تحلي الجانب الأمريكي بالرؤية الواقعية، هذا ما تراه طهران في المفاوضات الجارية في فيينا. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال خلال لقائه مساعد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إن غياب قرار سياسي أمريكي برفع الحظر عن إيران هو العقبة الحالية أمام تحقيق النتائج النهائية، وأضاف أن التمتع بالمزايا الاقتصادية الكاملة والرفع الفعال للحظر أولوية قصوى لطهران. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كيني أكد خلال لقائه إنريكي مورا جدية وعزم إيران على الوصول إلى الاتفاق النهائي في فيينا، مصرحا بأنه من الممكن الوصول إلى الاتفاق لو تحلت واشنطن بالواقعية. وقدم مورا خلال اجتماعاته في طهران تقريرا حول أحدث مشاوراته مع سائر الأطراف، وسيطلع مورا المسؤولين في الاتحاد الأوروبي على نتائج لقاءاته في طهران، ومن ثم يتوجه إلى واشنطن لاستكمال مهمته. بدوره أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي إن التوصل إلى اتفاق وشيك، لكن ذلك يعتمد على الولايات المتحدة وعلى هامش منتدى الدوحة بقطر. قال خرازي إن إيران لن تتراجع عن مطلب حذف حرس الثورة الإسلامية مما يسمى بقائمة الإرهاب الأمريكية، مشددا على أن حرس الثورة جيش وطني ومن غير المقبول تصنيفه كجماعة إرهابية. وكان المكلف الأمريكي بالملف الإيراني روبرت مالي قال إنه ليس واثقا من أن الاتفاق بين القوى الغربية وإيران وشيك. وأضاف مالي في منتدى الدوحة أن واشنطن لا يمكنها تقديم ضمانات لطهران حول ما قد تفعله أي إدارة أمريكية مستقبلية، فيما لفت إلى أن الإدارة الأمريكية لم تقرر بعد شطب حرس الثورة الإسلامية من قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية على حد قوله، واعتبر أن الإسراع في العودة للاتفاق النووي يصب في مصلحة واشنطن وطهران.
قال قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي أن تحالف العدوان يحارب الشعب اليمني بكامله، والحصار حرب شاملة تصل إلى كل أسرة ومنزل. وفي كلمة له أكد الحوثي أن الحركة لن تألو جهدا في التصدي للعدوان والحصار ولن تقبل أبدا باستمرار الحصار، لافتا إلى أن تحالف العدوان يريد أن يعاني كل أبناء الشعب في الحصول على متطلبات حياتهم. واعتبر الحوثي أن أمريكا تنشر الحروب وتصنع الأزمات وتجلب الشر للبشرية، فيما جدد تحذير تحالف العدوان من تفويت فرصة مبادرة السلام التي أعلنتها صنعاء مؤخرا. لنستمع إلى جانب من كلمة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
هو ما نعبر عنه بالجهاد، الجهاد هو هكذا نتصدى لمجرمين طغاة متوحشين يرتكبون أبشع الجرائم بحق شعبنا، يحاصرونه، يجوعون شعبا بأكمله، يستهدفون يمن الإيمان بغير حق، بغير حق أبدا، بلا مشروعية أبدا. كل ما يفعلونه إجرام وحشية وطغيان. دشلنا العام الثامن من التصدي للعدوان بتوفيق الله سبحانه وتعالى بضربة كبيرة جدا وصل صداها في كل العالم، عملية كسر الحصار الثالثة إلى جدة، إلى تلك ذلك المخزون النفطي. لذلك المخزون النفطي الهائل الذي يجمعونه هناك في الوقت الذي يعذبون شعبنا في الحصول على شيء، حتى من غازه، حتى من بتروله، حتى مما يشتريه، يمنعونك، لا يصل إليك البترول إلا بشق الأنفس وبندرة وغلاء. هم الآن أمام فرصة، بعد الفرصة التي أعطاهم الأخ الرئيس المشاط والهدنة التي أعلنها، هم أمام فرصة، إذا فوتوها فسيندمون، سيندموا إذا فوتوا هذه الفرصة. نحن على كل حال لن نألو جهدا في أن نعمل كل ما بوسعنا في التصدي للحصار والعدوان، لن نقبل أبدا باستمرار الحصار، لن نقبل أبدا، سنعمل كل ما بوسعنا ونستعين بالله سبحانه وتعالى في ذلك. ولذلك ليس أمامهم مجال أبدا في أن يهدأوا أو أن يسلموا الضربات أو أن يسلموا المشكلة التي وقعوا فيها. هم وقعوا في ورطة منذ بداية عدوانهم وإلى اليوم، لا مخرج لهم من هذه الورطة إلا برفع الحصار والتوقف عن العدوان وإنهاء الاحتلال.
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية تسعى للتوصل إلى هدنة إنسانية في أوكرانيا، وأكد غوتيريش أنه أوعز إلى مساعده مارتن غريفيث بالبحث فورا مع الأطراف المعنية بشأن الاتفاقات المحتملة لوقف إطلاق النار، معربا عن أمله بأن ينجح المسؤول الأممي بالذهاب إلى موسكو وكييف بأسرع وقت ممكن لبحث هذا الملف. وأشار غوتيريش إلى الخسائر وعدد الضحايا زايد الناجم عن استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما لفت إلى ارتفاع أعداد النازحين إلى الدول الأخرى هربا من القتال. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف تدمير مستودعات ضخمة للذخيرة في مقاطعة جيتومير كانت تستخدم لإمداد القوات الأوكرانية في ضواحي العاصمة كييف. كما أشار كوناشينكوف إلى إسقاط 3 طائرات أوكرانية إضافية خلال الساعات الماضية، 2 منها في منطقة جيتومير والثالثة في منطقة دونيتسك. إلى ذلك قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك تعليقا على فيديو تعذيب الأسرى الروس في أوكرانيا، إنه من المهم من حيث المبدأ معاملة جميع العسكريين الأسرى تبعا لاتفاقيات جنيف. قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن بلاده تتمتع بسيادة خارجية وداخلية، مشددا على أن القوات الأمنية والمؤسسات الوطنية ستمنع من يحاول إيصال البلاد إلى الاقتتال الداخلي. وأضاف سعيد أن الدولة التونسية موحدة، معتبرا المساس بهذا التكاتف الوطني مسألة تستهدف أمن البلاد وشعبها. وفيما يتعلق بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها، قال الرئيس التونسي أن الدولة كانت على وشك الانهيار، وأن مسألة حل مجلس النواب كان مطلبا عاما في الشارع التونسي، ما أدى إلى اتخاذ مجموعة إجراءات استثنائية. اندلعت أعمال شغب وعنف في ضواحي باريس اليوم الثاني على التوالي، إذ تشهد الضواحي توترا بعد مقتل سائق شاحنة صغيرة مسروقة السبت الماضي برصاص شرطي، وأضرم المتظاهرون النيران في 8 سيارات من بينها شاحنة لنقل البضائع، وامتد الحريق إلى 4 سيارات أخرى. وبحسب مصدر في الشرطة الفرنسية فقد تم أيضا نشر حواجز مشتعلة في الأحياء المجاورة، فيما تم اعتقال 10 أشخاص بتهمة إضرام النار وإلقاء مقذوفات على قوى الأمن المنتشرة كتعزيزات لضمان أمن المنطقة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الخارجية الإيرانية تندد باجتماع النقب وتعتبره خيانة للقضية الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية تشيد بعملية الخضيرة وتؤكد أنها جاءت ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال. الأمم المتحدة تقول إنها تسعى لهدنة إنسانية في أوكرانيا وتدعو كييف إلى احترام اتفاقية جنيف للأسرى. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. نقدم لحضراتكم برنامج فضاءات أدبية في الساعة 10 والدقيقة 18، بعد ذلك يأتيكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. أسئلتنا وأجوبة الثقلين يأتيكم في الساعة 10 والدقيقة 47، نشرة الأخبار والتقارير في 11 تماما. يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي في الساعة 11 والدقيقة 10 وعلى مدى 50 دقيقة. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 12 تماما، عند 12 والدقيقة 10 يأتيكم إعادة برنامج إيران اليوم المشهد السياسي. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 40، يليه نور وبلاغة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 1:05، سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:09. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 1:18 وعلى مدى حوالي 9 دقائق. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. شكرا لكم لأنكم دائما معنا، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الأفاضل مستمعينا مستمعاتنا، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم في جولة أخرى تضمنا إليكم عبر برنامجكم فضاءات أدبية، حيث سنسلط في محطتنا لهذا الأسبوع بعض الأضواء على الأدب الإسلامي وصورة المثلى التي يجب أن يكون عليها شكلا ومضمونا في هذا العصر. ندعوكم لمتابعتنا.
مستمعين الأطائب، لا نظن أحدا ينكر أهمية الكلمة الجميلة في خطاب الجماهير وبث الأفكار وتشكيل العقول والثقافات، فالكلمة الجميلة لها سحر مؤثر، وهي خطاب إلى العقل والقلب في آن واحد، وكما استطاعت هذه الكلمات أن تؤثر في مواقف الناس وتغير من حياتهم، وهذا التأثير هو ما يمكن أن نسميه سحر الكلمات أو سحر الأسلوب.
أيها الأكارم، الكلمة الجميلة يكون جمالها على قدر صاحبها، فإذا كانت من الله فهي معجزة خلابة لا يدانيها كلام، وإذا كانت من أنبيائه فهي أسمى بلاغة بشرية يمكن أن ينطق بها لسان، وإذا كانت من غيرهم كانت على مراتب متفاوتة من الاستحسان أو الاستهجان. والعالم اليوم يقع تحت تأثير الكلمة الجميلة، سواء كانت هذه الكلمة قصيدة شعرية أو قصة قصيرة أو نصا مسرحيا أو فيلما سينمائيا أو مسلسلا تلفزيونيا. لذا يجب ألا نغفل أهمية الكلمة الجميلة في بناء هذه الأمة وتشكيل مستقبلها، إذا كنا نؤمن بخلود رسالتنا الإسلامية، وأن العالم ينتظر منا أن ننقذه من الغرق الأبدي، لأننا نحن أصحاب الحق في هذه الأرض، وبيدنا مفاتيح الحل لشتى المشكلات.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، بطبيعة الحال فإنه لا يكفي لقبول الكلمة جمالها، لذا لابد للكلمة الجميلة من أن تحمل مضمون الحق، وإلا تحولت إلى أداة من أدوات التضليل. ومن هنا يمكن فهم موقف الإسلام من الفن عموما والشعر بخاصة، فهو لا يرفضه لنفسه ولا يقبله لنفسه أيضا، وإنما بحسب ما يحمله من مضمون. فإذا كان البيان في خدمة الحق فهو الممدوح المطلوب، وإذا كان أداة من أدوات التضليل وتزيين المنكر وترويج الباطل وتسويق الضلال فهو مرفوض.
اليوم مستمعينا الكرام، وقد كثر الخطباء وقل العلماء، وصارت الخطابة تخدم أصحاب الأهواء والأهداف السياسية أكثر من خدمتها لأهداف الدين أحيانا أو الإنسانية المعذبة. في ظل هذا كله يجب أن يعاد توظيف الكلمة الجميلة لتكون خادما للأهداف الإنسانية العليا والأفكار السامية، فهذه هي الرسالة الحقيقية للكلمة، وإلا لم تكن الكلمة أكثر من زيف وتخدير عندما تنحرف عن الصراط المستقيم.
مستمعينا الكرام، يجب أن يكون مقياسنا في الأدب هو الإبداع، فقصيدة جميلة خير من ديوان كامل كله تكرار لما قد قيل من معان وأفكار، أو كله اشترار واهتراء كما يقال. ويظن كثير من الناس أن كثرة الصفحات أو كثرة المؤلفات دليل على سعة الأفق ومقياس للإبداع. هذا ليس صحيحا دوما مستمعين الكرام، فكم من مؤلفات كانت على أصحابها حملا ثقيلا في الدنيا قبل الآخرة. إن ألسنة الناس لا ترحم وسكاكين النقد لا تتوقف، ومن كثر لغته كثر غلطه. لذلك يجدر بنا الانتباه إلى أن توظيف الكلمة الجميلة المؤثرة لا يكون بالثرثرة الطويلة الفارغة من أي محتوى، ولا بتطويل القصائد الشعرية أو النصوص المسرحية، فقد انتهى عهد المعلقات، ويجب أن يكون الكلام محكوما بمعايير الجودة من وضوح الأفكار وتناسق الجمل وسلاسة الأسلوب، بعيدا عن التشدق وادعاء العلم.
أيها الأكارم، حول الطريقة المثلى التي ينبغي على الأديب الإسلامي أن يتبعها في نتاجاته الشعرية والنثرية، إليكم الحوار التالي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وعلى ضيفنا الكريم الدكتور رحيم كثير، دكتوراه في الأدب العربي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور، ما هي في رأيكم الطريقة المثلى التي ينبغي على الأديب الإسلامي أي يتبعها في نتاجاته الشعرية كانت أم نثرية، في سبيل التوفيق بين الجانبين الالتزامي والإلزامي في أدبه الإسلامي، وكذلك جذب المتلقين إلى رسالته ومعالجته للواقع من خلال أدبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى هذا السؤال، أظن يجب أن نتوجه ونمعن النظر في التحديات هذا الحقل من الشعر والأدب الذي يسمى بالأدب الملتزم أو الأدب الإسلامي أو مسميات أخرى. ولكن مبدئيا أنا أظن أن الشعر والنظم مختلف في أشكاله، هو في رأسها الشعر هو في مرحلة هبوط، يعني الشعر المعاصر يختلف عن قديمه، قصيدة تغليبية، قصيدة الشطر والبيوت مضت إلى غير رجعة، والشعر الجديد وما يسمى بالشعر الحر أو الأشكال الأخرى هي في مرحلة هبوط. يعني الشعوب والمجتمعات البشرية والإنسانية وخاصة عندنا أصبح التوجه والاستماع إلى هذه الأشكال قليل جدا. لذلك أنا أظن هذا التحدي الأول الذي يجب أن نتوجه إليه. التحدي الثاني هو دور البيئة الأدبية التي يعيش ويسكن بها فيها الشاعر الملتزم الذي يريد أن ينشد أشعارا أو يخلق أعمال أدبية، يجب أن يلتزم ببيئته الخاصة، يكون بالتصاق تام ببيئته اجتماعيا سياسيا اقتصاديا والأخرى من الوجوه الأخرى التي يجب أن يلتزم بها. والتحدي الآخر هو الحرية والالتزام. قضية الالتزام هي من أهم ما يهتم بها النقاد والشعراء. تعرفين أختي الكريمة بأن الناقد هو مصدر كبير لتحسين جودة الشعر ونظمه والأعمال الأدبية، فلذلك النقاد لديهم دور هام في هذا المجال وفي هذا الحق. ومن عجيب أن ما يتفطن إليه الباحث الأدبي الاختلاف بين مفهوم الالتزام عند الناقد، هناك اختلاف كبير عند الشاعر. فالناقد العربي حدد الالتزام في دائرة القضايا الاجتماعية خلافا الشاعر العربي المعاصر الذي حدده في دائرة حرية التعبير. إن النقد العربي في عصر الحاضر يريد أن يوجه الأدب حسب ميوله النقدية دون الاهتمام بهواجس الشاعر العربي وبهواجس المجتمع العربي، فلذلك يجب أن نأخذ هذه القضية عين الاعتبار.
جميل.
وبالتالي قضية أخرى، الجانب الفني للشعر والنص، يعني الجانب الفني العاطفة والخيال، يعني جانب مهم جدا أظن أنه ضعف جدا في مجتمعاتنا الشعرية وفي أوساطنا الشعرية والأدبية والفنية. يعني الشاعر كما أنا سمعت في سؤالكم الجانب الإلزام والالتزام، يعني الشاعر هناك يجب أن نهتم وننتبه إلى هذا الاختلاف، بأن الشعراء الآن كثيرا ما ملزمون، سواء شعراء أو الكتاب الملتزمين، الالتزام هو أعلى درجة من الإلزام، فلذلك العاطفة ضعيفة في الأشعار وفي الروايات، الخيال ضعيف، الجانب الفني ضعيف جدا. جانب آخر هو أن الرسالة في الأشعار وفي الأعمال الأدبية مباشرة للأسف جدا، بينما الآن الأعمال الأدبية الأعمال الفنية بمختلف مجالاتها كلها الآن تنوي وتميل إلى تقديم الرسالة بشكل غير مباشر. الرسالة الغير مباشرة هي أكثر تأثيرا في المتلقي. في الأخير أنا أقول، أولا يجب على الأديب أن يتمتع ببعض الميزات في شعره الملتزم، في رأسها صدق العاطفة، يعني يجب على المتلقي أن يشعر بأن هذا الشاعر يقول ما يعني أو يعني ما يقول. ثم إلى الجانب الواقعي، الواقعية هامة جدا في قدواتنا الدينية، أمور المزيفة كلها يعني يجب أن يبتعد عنها. وأخيرا جعل القدوات في متناول الأيدي للشباب، يعني الشاب العربي أو المسلم يجب أن يشعر في هذا الكلام الأدبي وفي هذا العمل الأدبي أن يستطيع أن ينفذ ما يسمع عن القدوات أو عن المفاهيم الإسلامية.
أنتم كثيرا الدكتور رحيم كثير، دكتور في الأدب العربي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، لكم جزيل الشكر والامتنان.
بارك الله فيك أختي.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الحوارية أحبتنا، وندعوكم للاستماع إلى برنامجكم فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
مستمعينا الكرام، حينما يقال الأدب الإسلامي فإنه يقفز إلى الذهن فورا أنه الأدب الذي ولد بعد مجيء الإسلام، فهو يمتد من انتهاء الجاهلية إلى بداية الدولة الأموية. هذا صحيح من الناحية التاريخية، ولكن عندما ظهرت الصحوة الإسلامية المباركة في القرن العشرين بدأ الرجال الغيورون على الإسلام يدركون أهمية توظيف الأدب سلاحا للدعوة، ومن ثم لم يعد الأدب الإسلامي مقصورا على فترة معينة، بل هو ممتد من فجر الإسلام حتى الساعة. وكل أديب وظف إنتاجه الأدبي في خدمة الدين ونشر تعاليمه وأفكاره يمكن أن يصنف نتاجه ضمن ما يسمى بالأدب الإسلامي.
أعزائنا الأفاضل، نحن نؤيد هذه النظرة الواعية الشاملة، بيد أننا نخشى من خطورة فرز الناس وتصنيفهم، ولا سيما في الفترات التاريخية السابقة. فمثلا، هل يعد الشعر الصوفي مثل شعر الحلاج وابن عربي وابن الفارض ضمن الأدب الإسلامي؟ لقد اختلف الناس حول ذلك، إن التاريخ لا غنى عنه أبدا في صناعة مستقبل الأمة، وهو سجل حافل لمآثر الأمة الخالدة وفنونها وعلومها وآدابها، ولكن يجب أن لا تشغلنا دراسته عن معرفة الواقع أو تكون بديلا عنها، وإنما تسهم الدراسة التاريخية الجادة لتبصيرنا أكثر بالواقع وتحدياته. وكنا نود لو أن المشتغلين بالأدب الإسلامي اهتموا أكثر بالأدب المعاصر والواقع الذي تعيشه الأمة والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى اهتمامهم بالإرث التاريخي بما فيه من عظات وعبر وحكم وفوائد وفنون وشعر ورسائل ومقامات أدبية تبني الخلق لدى الأجيال وتبعث القيم الحميدة في نفوسهم.
نعم أيها الأكارم، إننا نود أن يهتم أدباؤنا بالأدب الإسلامي المعاصر، وأن يكون جل اهتمامهم محصورا فيه لا في الدراسات التاريخية. فقد تطورت لغة الشعر والنثر على حد سواء في هذا العصر، وبرز لنا رجال كبار فيه، ولكل عصر مثقفوه ولغته. ويجب أن نهتم بعصرنا ونعيش مع الأدب الإسلامي المعاصر الذي تبلورت صورته بسبب الضغط الصليبي والاختراق الصهيوني لجسم الأمة.
أعزائنا الكرام، وإنه لمن المؤسف للغاية أن تلمع في الأدب المعاصر أسماء كثيرة أصحابها جاهلون، والنقاد المسلمون يغمضون عيونهم عن هؤلاء وينبشون ثقافة الماضي ويقدمون من خلالها غذاء لعقول شبابنا في العصر الحديث، متناسين الفجوة الهائلة بين الأمس واليوم وضرورة إيجاد الأدب الإسلامي المعاصر. إننا لا ننكر أهمية التراث في تشكيل الأديب، ولكن يجب أن يبقى الاهتمام بالتراث محصورا في منطقة اللاوعي من عقل الأديب ليكون له ملهما باللاشعور، وأن تكون منطقة الشعور مركزة على الواقع الذي نحياه.
أجل أيها الأكارم، يظن كثيرون أن الأدب الإسلامي رسالته نشر الوعظ والزهد في الحياة، والحق أن الأدب الإسلامي ليست رسالته الوعظ المباشر، لأن الوعظ مهمة الخطباء بالدرجة الأولى، وإنما الأدب مهمته تزيين الخير وتقبيح المنكر في نفس المتلقي أو السامع بصورة لا شعورية. فلكل زمان علمه، ولكل زمان أسلوبه، ولكل زمان رجاله، كما يقول الإمام علي عليه السلام: علموا أولادكم فوق ما تعلمون، فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. ونحن لا نرضى من أدبائنا اليوم أن يقولوا افعلوا ولا تفعلوا، فقد قيل في التراث مثل هذا كثير. نريد من الأديب المسلم أن يصل البشرية كلها بالله عن طريق الكلمة المرضية المعبرة وبالأسلوب الملائم الرائع، ولا يشفع حسن القصد لسوء الوسيلة، وليست الفكرة الحسنة هي التي تجمل القصيدة مثلا، وإنما هي التي تزيدها جمالا.
أعزائنا الكرام، من المؤسف أن يظن بعض الإسلاميين ممن لهم قدرة على النظم أن حشو الأفكار ضمن أبيات الشعر هو الأدب الإسلامي، وليس الأمر كذلك، وقصارى ما يفعله هؤلاء مثلما فعله النحاة الذين حولوا النحو إلى أراجيز يسهل حفظها على الدارسين، لكن من يشهد لتلك الأراجيز النحوية بأنها تحمل عاطفة جياشة أو تصورات سامية، إنها لا تملك من الشعر إلا شكله لا مضمونه. فالأدب الإسلامي هو الذي يفوح شذاه وينتشر ويأخذ بالألباب ويسحرها.
أيها الإخوة والأخوات، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم فضاءات أدبية، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم خالص شكرنا وتقديرنا على جميل متابعتكم، راجين أن نجدد اللقاء بكم في فضاءنا القادم الذي سنلقي فيه إن شاء الله المزيد من الأضواء على الأدب الإسلامي.
نشكركم على طيب متابعتكم لإذاعتكم إذاعة طهران العربية، شكرا لكم وإلى اللقاء. أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، ها نحن ذا نجدد اللقاء بكم عبر جولة لنا أخرى بين رحاب شعر الثورة الإسلامية في إيران، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات مع ما أعددنا لكم في حلقة هذا الأسبوع.
أيها الأفاضل، ما يزال الحديث متواصلا حول الشاعرة المعاصرة طاهرة صفارزادة، التي تعد من جملة الشعراء الذين جربوا العديد من مراحل تطور مسيرة الشعر الإيراني المعاصر في مضامينه الدينية والثورية، ومن خلال نظرة عامة إلى الأشعار التي صدرت لها حتى اليوم يمكننا تقسيم مسيرتها الشعرية إلى ثلاث مراحل، حيث نلاحظ اختلافات لافتة بين هذه المراحل تبلغ أحيانا حدا يشعر معه المتلقي بأن هذه الأشعار كتبت من قبل شعراء مختلفين، ولكن الحقيقة أن صفارزادة كانت تعمد في كل مرحلة من تجربتها الشعرية إلى الإصلاح والتعديل والمراجعة مما أسهم في نموها وتكامل تجربتها الشعرية.
وقد بدأت المرحلة الأولى من مسيرة الشاعرة الشعرية من خلال صدور مجموعتها ممر القمر عام 62 و900 وألف، واستمرت إلى ما قبل صدور مجموعتها الرحلة الخامسة عام 77 و900 وألف. وفي هذه المرحلة بدأت صفارزادة مسيرتها الشعرية ككل الشعراء من أبناء جيلها ضمن القالب الكلاسيكي، ثم ما لبثت أن انبهرت بالشعر النيمائي أو ما يصطلح عليه في الشعر العربي بالشعر الحر، حيث تبدو لنا الشاعرة في قصائدها المنتمية إلى هذه المرحلة شابة تفور بالأحاسيس والعواطف، حتى نراها تلجأ إلى الخالق تبارك وتعالى سائلة إياه أن يوجه هذه المشاعر الجياشة نحو الوجهة الإلهية الصحيحة، كما نلمس ذلك في الأبيات التالية التي اخترناها لحضراتكم من مجموعتها ممر القمر، والتي سنستمع إليها باللغة الفارسية بعد الفاصل.
باز آمدم به سوی تو ای کردگار عشق، باز آمدم که در تو پناه آورم زخیش. از من بگیر تاب و توانی که سرکش است، بر من ببخش حلقه ایمان و طوق کیش. اکنون نیاز قلب مرا بشنو ای خدا، جاوید کن به سینه من مهر بندگی. مگذار در تنور هوس‌های زودپا خاکستر گناه شود زندگی.
ها قد جئت مرة أخرى نحوك يا خالق الحب، ها قد عاودت المجيء كي ألجأ إليك من نفسي. خذ مني الصبر والتحمل، فنفسي متمردة، وأنعم علي بحلقة الإيمان وطوق الدين. إلهي أصغي الآن إلى حاجة قلبي، خلد ختم العبودية في صدري، ولا تدع حياتي تتحول إلى رماد للذنوب في مرجل الأهواء والرغبات العابرة.
مستمعينا الأفاضل، لقد تأثرت الشاعرة طاهرة صفارزادة بالشعراء المعاصرين لها إلى حد كبير، ونحن نلاحظ بوضوح هذا التأثر في نتاجاتها الشعرية،
ومن خلال نظرة في مجموعاتها الشعرية ممر القمر والمظلة الحمراء ودوي في الدلتا وأسد والسواعد، يمكننا أن نلمس في قصائدها صرخات الاعتراض على الظروف الثقافية التي كانت سائدة في المجتمع في عهد الحكم البهلوي، ومطالبتها بزوال مظاهر الظلم وإقرار العدالة الاجتماعية.
فلنستمع معا الآن حضرات المستمعين الأفاضل إلى الأبيات التالية التي تعكس توجهات الشاعرة الاجتماعية في تلك المرحلة، مختتمين بهذه الأبيات حلقتنا لهذا الأسبوع من وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، وواعدين إياكم أن نواصل هذه الرحلة بإذن الله في لقائنا القادم. كونوا معنا.
کودک این قرن هر شب در حصار خانه‌ای تنهاست، پر نیاز از خواب، اما وحشتش از بستر آینده و فرداست. بانگ مادرخواهیش آویزه‌ای در گوش این دنیاست. گفتند افسانه‌ها از مهربانی‌های مادر، غمگساری های مادر در بر گهواره ها، شب زندداری های مادر. لیک آن کودک ندارد هیچ باور.
طفل هذا القرن وحید كل ليلة بين أسوار بيت من البيوت، متعطش للنوم ولكن خوفه من امتدادات اليوم والغد، صراخه باحثا عن أمه حلقة في أذن هذا العالم. تحدثت الأساطير عن حنان الأم، معاناة الأم، سهر الأم عند المهد، سهر الأم عند المهد، ولكن ذلك الطفل لم يكن ليصدقها.
أيها الأفاضل، مستمعينا الكرام، محبي الأدب، لنا إن شاء الله وقفة أخرى في الحلقة القادمة مع وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. أطيب تحية نحييكم بها، ونحن نلتقيكم بتوفيق الله في حلقة أخرى من برنامجكم العقائدي هذا. نتابع أيها الأفاضل استكمال الإجابة عن سؤال عرضناه قبل 6 حلقات عن واجبات الأمة تجاه أئمة العترة المحمدية أو حقوقهم عليهم السلام على الأمة. وقد هدتنا النصوص الشريفة التي نقلناها في الحلقات السابقة إلى 6 من هذه الواجبات، هي واجب الطاعة المطلقة واقتفاء آثار أئمة أهل البيت في جميع شؤون الحياة، وواجب الرجوع إليهم لمعرفة حكم القرآن في الحوادث الواقعة وجميع موارد الاختلاف، وواجب الصلاة عليهم بضمهم إلى سيدهم المصطفى والتورع عن الصلاة البتراء التي نهى عنها صلى الله عليه وآله في الصلاة وغيرها، والرابع هو واجب مودتهم وتقديم حبهم على كل حب لأن فيه حب الله ورسوله، والخامس هو واجب إكرامهم وتعظيمهم لعظيم منزلتهم عند الله ورسوله صلى الله عليه وآله، وتضحياتهم في حفظ الدين الحق منارا لهداية العالمين وخدمتهم للخلائق أجمعين، والسادس هو واجب مبايعتهم ونصرتهم ومؤازرتهم على الحق والهدى والدفاع عن نهجهم المحمدي النقي. فما هو الواجب السابع تجاههم صلوات الله عليهم؟ أيها الكرام، تعرفنا في الحلقات الخاصة بحقوق النبي المصطفى صلى الله عليه وآله على أمته أن من هذه الحقوق التي دعت لها الآية الكريمة هو حق زيارته والاستغفار والتوسل به إلى الله عز وجل. هذا أيضا من حقوق خلفائه الاثني عشر أئمة أهل بيته المطهرين عليهم السلام، وقد جعل الله عز وجل عظيم الثواب والأجر لمن يقوم بهذا الواجب الأخلاقي المعبر عن الوفاء لله ولرسوله صلى الله عليه وآله، وعن البر والصلة لرحم رسول الله، كما يصرح بذلك ما روي في كتاب كامل الزيارات مسندا عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم فقدمنا إليه طعاما، وأهدت إلينا أم أيمن صحفة من تمر وقعبا من زبد فقدمناه إليه فأكل منه، فلما فرغ قمت وسكبت على يدي رسول الله ماء، فلما غسل يديه مسح وجهه ولحيته ببلة يده، ثم قال إلى مسجد في جانب البيت وصلى وخر ساجدا فبكى وأطال البكاء، ثم رفع رأسه فما اجترى منا أهل البيت أحد يسأله عن شيء، فقام الحسين يدرج حتى صعد على فخذي رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذ برأسه إلى صدره ووضع ذقنه على رأس رسول الله، ثم قال: يا أبا ما يبكيك؟ فقال رسول الله: يا بني، إني نظرت إليكم اليوم فسررت بكم سرورا لم أسر مثله قط، فهبط جبرائيل فأخبرني أنكم قتلى ومصارعكم شتى، فحمدت الله على ذلك وسألت لكم الخيرة. فقال الحسين: يا أبا، فمن يزور قبورنا ويتعاهدها على تشتتها؟ فقال صلى الله عليه وآله: طوائف من أمتي يريدون بذلك بري وصلتي، أتعاهدهم في الموقف يعني يوم القيامة وآخذ بأعضادهم فأنجيهم من أهواله وشدائده. القيام بهذا الواجب مستمعين الكرام، كما أن فيه صلة وبرا برسول الله صلى الله عليه وآله، فإن فيه الوفاء بعهد الولاية للإمام الحق. فمثلا روى الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه وعيون أخبار الرضا وعلل الشرائع، والمفيد في كتاب المقنعة، والكليني في الكافي وغيرهم، عن مولانا الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، يعني الأئمة عليهم السلام، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة. والأحاديث في فضل وبركات زيارة أهل بيت النبوة عليهم السلام كثيرة، وهي تؤكد أن هذا الواجب يجري في حياتهم وبعد شهادتهم بزيارة مشاهدهم المقدسة. وقد ورد التأكيد على زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في حياته وزيارة قبره الشريف خصوصا بعد أداء فريضة الحج، ففي ذلك كمال أداء الحج، وفي الإعراض عن زيارته بعد الحج أو قبله من مصاديق الجفاء له صلى الله عليه وآله، كما صحت الرواية بذلك عنه ومن طرق الفريقين. والأمر يجري على خلفائه وأوصيائه المطهرين صلوات الله عليهم، فتمام الحج وكماله بزيارتهم في حياتهم أو زيارة مشاهدهم بعدها، وهذا ما صرحت به أحاديث عديدة نقرأ بعضها بعد قليل، فابقوا معنا مشكورين. روى ثقة الإسلام الكليني في الكافي والصدوق في علل الشرائع وعيون الأخبار مسندا عن إمامنا محمد الباقر صلوات الله عليه قال: إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها، ثم يأتون فيخبرون بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم. وقال عليه السلام في حديث آخر: ابدأوا بمكة واختموا بنا. وجاء في حديث ثالث عن ذريح المحاربي عن الباقر عليه السلام في قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم، قال: التفث لقاء الإمام. وفي هذه المصادر وغيرها عن عبد الله بن سنان أنه قال للإمام الصادق عليه السلام ضمن حديث: إن ذريحا حدثني عنك أنك قلت: ثم ليقضوا تفثهم لقاء الإمام وليوفوا نذورهم تلك المناسك. فأجاب الإمام الصادق عليه السلام: صدق ذريح وصدقت، إن للقرآن ظاهرا وباطنا، ومن يحتمل ما يحتمله ذريح. وقال الصادق عليه السلام في حديث آخر: إذا حج أحدكم فليختم حجه بزيارتنا، لأن ذلك من تمام الحج. ونختم بما رواه الصدوق في كتاب الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ألموا برسول الله صلى الله عليه وآله في حجكم إذا خرجتم إلى بيت الله الحرام، فإن تركه جفاء وبذلك أمرتم، وألموا بالقبور التي ألزمكم الله حقها وزيارتها، واطلبوا الرزق عندها. نشكر لكم أيها الأطائب أطيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، قدمناها لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بكل خير وفي أمان الله.
سألتك لا تخيب من رجاك وإن أسرفت في عمر تقضى فها أنا جئت أستهدي سناك